السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا وقرة عيننا محمد المصطفى الأمين وآله وصحبه أجمعين. ذكرت في المشورة السابقة أن المرحلة الثانية، طبعا هاي المراحل يعني هي مجرد بيان لما في قلب خادمكم من حقائق يؤمن بها ويدعو إليها، فتحتاج إلى هذه التقسيمات للمراحل. هي ليست ملزمة، يعني مو كل واحد يجي يقول والله سيرة الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لازم تقسمها إلى هذه المراحل، لا، لأنه أكو مراحل أخرى. يعني خادمكم الآن يعني لا يرى نفسه أهلا للحديث عنها، وأيضا من جانب آخر لا يرى الحاجة الماسة للحديث عنها. مركز على هذه المراحل لأننا في وضع نحتاج إلى هدايات هذه المراحل أكثر من احتياجنا إلى هدايات لمراحل أخرى. فهذه ليست ملزمة، هي مجرد مشورة. فالمرحلة الثانية المعادلة بدأت يعني تختلف، النسب تختلف، يعني مو معناته والله المرحلة الثانية ما يحتاج إلى القدرة الإلهية، لا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا، ما أقول هذا، ولا أنه يعني ما يحتاج إلى صفات الرجولة والذكورة وإلى آخرها من الشهامة والشجاعة، وإنما النسب تختلف حسب مقتضيات المرحلة. لماذا أحبتي؟ لأنه حتى إحنا نفهم شنو اللي نحتاجه في كل مرحلة، شنو اللي نحتاجه في كل مرحلة، وشلون نعد دعاة إلى الله عز وجل. يعني إذا إحنا فاتتنا الفرصة، مثلا كبرنا بالسن، وإن كان هذا ليس عذرا، لكن نوعا ما يختلف، يعني لكن على الأقل ننوي أن نستخرج مما مكننا الله عز وجل فيه دعاءنا من ذرياتنا، من ذوي أرحامنا، من طلبتنا اللي بالنسبة لدرسون في الجامعات، بالنسبة لعلم حلقات في المساجد، يعني في أي فرصة من الفرص إذا الله عز وجل مكننا فيها من أناس ممكن أن نفك أن نعدهم دعاء على ضوء هذه المعالم، على ضوء هدايات هذه المراحل. إحنا دائما بحاجة خاصة في هذه المرحلة إلى إعداد الدعاء. إعداد الدعاء لا يكون إلا من خلال تهيئة الداعي أولا وتربيته على الخير، ثم توجيهه إلى الطريق الحق والحق والصادق والمؤثر في نقل هذا الخير الذي أصابه إلى البيت، في نقل هذا الخير الذي أصابه إلى البيت. بحاجة إلى هذه، فالمعالم هذه تنفعنا. أنت من تختار عندك مثلا 10 شباب، مو كلهم ضروري أن يصيرون علماء، أنت تتميز، أنت تأخذ من له فطنة وذكاء وقوة حافظة، فتوجه مثلا إلى حفظ بعض النصوص، حفظ بعض سور القرآن الكريم، تسوي له حلقات في العلوم الشرعية، في الفقه، في أصول الفقه وإلى آخرها. آخر تشوف لا والله فيها الجوانب الإنسانية كما يقال، يعني العلوم الإنسانية ما عند ذيك الرغبة ولا أي شيء، وإنما في الجانب التطبيقي، في العلوم التطبيقية، بس هو عنده ذكاء. مثلا تدفع لي أن يكون طبيبا، بس أنت تزوده بالتقوى، تزوده يعني بالتعلق بالقرآن الكريم، ولو من خلال بعض حفظ بعض المقاطع مثلا من القرآن الكريم، بعض الأحاديث الشريفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تؤكد عليه على الجانب التطبيقي دائما في هذه النصوص، وتدفع في السكن اللي تمثل المودة والرحمة هو عنده صدمة سلمى في زوجته، بس ما ظل باقي عندها في بيت في البيت. بس يعني الإنسان في هذه يعني كل إنسان فطرته يحتاج إلى المال وأن يتمتع بأمواله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناه الله عز وجل كما هو معروف ومشهور، ولا يعني تغيب هذه الحقيقة عن علومكم الشريفة أن الله تبارك وتعالى أغناه بمال السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. يعني إذا هو إذا عنده أموال وعنده زوجة ممتازة وكذا، هو ليش رايح قاعد كذا؟ لا، هناك معادلة بدأت النسب تختلف. اللي راح يكون داعي إلى الله عز وجل ما يكون وجود الزوجة ووجود المال ووجود الراحة في حياته هو المقصد الأسنى. لا، إذا صار هكذا حقيقة هذا خرم في شخصية الإنسان كإنسان في البداية، كإنسان له روح وجسد، له عقل يفكر ويتأمل. فإذا النسبة الروحانية بدأت تزداد، وإن كانت يعني هذه النسبة تؤدي إلى مخاطر وتؤدي إلى الامتناع عن بعض المشتهيات والابتعاد عنها. يعني مو سهل الواحد عنده هيجي زوجة رضي الله تعالى عنها بذلت كل أموالها، بذلت كل أنوثتها، بذلت كل عاطفتها، أنه تتركها وتروح تقعد بالغار وليالي ذوات العدد، مو والله ساعة ساعتين رايح أو ليلة مثلا أو ليلتين، الليالي ذوات العدد. في بعض الروايات كما ورد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بقي شهرا في غار حراء، شهر كامل، وعند خادمكم لا أكثر من شهر، لأنه الوضع العام والحال اللي فهمه خادمكم من حياة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة، الحد الأدنى هو كان شهرا لكن زاد على ذلك. فالجمع بين الجمع بين يعني بيانه صلى الله عليه وسلم أنه مكث شهرا وما روي أنه الليالي ذوات العدد وأن هذه الليالي هي في بعض الروايات أكثر من شهر، فالتوفيق بينهما هو للحد الأدنى كان شهرا، والحد الأعلى الله أعلم ربما كان 40 ليلة، لأنه الشهر هنا يتوافق مع حال سيدنا موسى عليه الصلاة والتسليم. في البداية رب العالمين قال ووعدنا موسى 30 ليلة، بعد ذلك ثم فأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي 40 ليلة. تحديد العدد أيضا مو جدا مهم، لكن المهم أن نعلم أن هنالك مجاهدة، أن المعلم الروحاني في شخصية الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بدأ منسوبه، بدأت نسبته تعلو في هذه المرحلة بفعل الله تبارك وتعالى، ثم بمجاهدة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كله كلام مكرر، ليش أكرر الحقيقة أخواني؟ التكرار فيه منفع إن شاء الله، والإعادة فيها إفادة. كلنا محتاجين، أنت يا سعد الله أول الناس محتاج إلى مجاهدة نفسك، أن تتحمل مشاق المجاهدة أكثر وأكثر، خاصة في هذا الوقت ضروري جدا يا سعد الله. طيب، هذا لا يمنع من أن يقوم الإنسان بواجباته الفطرية التي يحتاج إليها في الحياة الدنيوية. فلذلك مثلا الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم كان يقطع هذه الخلوة ويذهب ليتزود لمثلها مرة أخرى، أي ليالي ذوات عدد أخرى. فإذا الزاد هنا حاجة إنسانية، حاجة إنسانية. ما يشاع أحيانا من خلال بعض القصص، بعض يعني اللي ماخذيها الناس على أنها الدروشانية، يعني سامحوني أقول هذا القول مو نعوذ بالله يعني انتقاص من الدروشة أو انتقاص من الدراويش، لا، لكن غالبا ما الآن في عرف الناس أن الدروشة يعني عبارة عن أمور مبهمة وطلاسم وأشياء غير مفهومة. يعني طبعا عليه وسلم، وكلما هذه المحجة البيضاء أصابها نوع من الضبابية بفعل ابتعاد البشرية عنها جاء من يجددها. فمثلا عند خادم الخماني 100% مقتنع أن سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه من مجددي هذا العصر، فاكتب لك معالم الطريق، فبين لك المعالم بيانا واضحا، أعادك مرة أخرى إلى المحجة البيضاء. فإحنا شغلنا شنو؟ فقط نشر هذه المعالم، توضيح ما يحتاج إلى توضيح لبعض العقول التي تحتاج إلى يعني هذا البيان وتحتاج إلى التوضيح. فإذا إحنا نرجع نقول نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا لأجل أن نعلي نسبة الروحانية في مجاهداتنا، لكن لا ننسى أيضا حاجاتنا الفطرية الإنسانية البشرية في بناء الحضارة الإنسانية. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان مختليا ومنقطعا ما قال مثلا أنا راح أبقى هنا بك أنت يجيب لي ما أحتاج، لا، حتى يشرع لنا بأن المعلم الثاني اللي هو معلم الرجولة والشهامة والقيام بمقتضيات الحياة واحتياجات الحياة، لا تزال هذه قائمة، هذه الحاجات قائمة، ولا يزال هذا المعلم ضروريا، لكن نسبته تقل، نسبته تقل. يعني الأيام اللي هو كان فيها في الغار عليه الصلاة والتسليم أكيد كان متفرغ من مشاغل الحياة غيره يقوم بها، فإذا هنا النسبة انقطعت. بينما لما كان راعيا في المرحلة الأولى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله أعلم يومية كان يطلع، إلا اللهم إذا منعه مرض أو منعه تعب شديد أو منعته أنواع الجوية، أما كوظيفة لا، هي وظيفة يومية. فإذا النسبة اختلفت، النسبة اختلفت. قلنا لما يعني بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه المجاهدة عشق هذه إلى درجة أنه كان عليه الصلاة والتسليم لما يذهب لحاجاته في البيت لا يتأخر كثيرا، لأنه عشق، صار عنده تعلق بالخدمة، بدت روحانيته صلى الله عليه وسلم تتفاعل مع الجانب الغيبي الذي جسده ماذا في البداية ذكرنا؟ جسده المنام الصادق. ثم بعد ذلك هذا التعلق بالخلوة، يعني أحد الصالحين مثلا يقول أنا جاهدت نفسي 20 سنة على صلاة التهجد، الآن أحببتها وتذوقتها. 20 سنة مجاهد، بدأ مجاهدة يشوف فيها صلاة التهجد فيها تكليف على نفسه، لكن صبر 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 إلى أن انقلبت هذه العبادة العظيمة من صفة الكلفة إلى صفة النعمة إلى صفة الرحمة. فكان ما يقول له قرار إذا ما يصلي صلاة التهجد، ما يحس بطعم الحياة بدون تهجد في تلك الليلة. وهكذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت إشراقاته تزداد أكثر أكثر وأكثر، تأمله يزداد أكثر وأكثر، فنور على نور، نور على جبل النور في غار حراء من التحري. وأيضا يعني طبعا الكلمة لها معاني، بس خالدكم يحاول أن يركز على المعاني التي تنفعنا نحن بها. التحري، سنت الآن أسعد الله عايش في وقت فيه أمراض كثيرة جدا، نسأل الله العافية، سواء كانت جسدية أو كانت روحية. وطبعا الداعي إلى الله عز وجل مفروض أن يعنى أولا بالروحية، وإن كانت الأمراض الجسدية لا تدخل فتكا في روحانية الإنسان من مرض روحي ومرض قلبه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. لذلك قال الحكماء العقل السليم في الجسم السليم. طيب الآن تعيش أنت يا سعد الله هذا الزمان، شنو واجبك؟ هذا سؤال كبير حقيقة يحتاج إلى جواب. واجبك أن تنشط، واجبك أن تنهض لأجل أن تسعف الأمة، أن تنقذ الأمة، قدر المستطاع، وإذا حققت نتائج فوق المستطاع فهذا تميز، هذا توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن هاي المرحلة، المرحلة الثانية، نحتاجها في زماننا بعد أكثر من المرحلة الأولى، من المرحلة الأولى. هذا اللي هو يجب أن نجاهد أنفسنا بقدر أكبر في الالتزام بالأوراد، بأسباب الترقية، في الخلوة. الخلوة وسيلة من وسائل التزكية النبوية الشريفة، كما يعني تعلمون. في التأمل، يعني الآن مثلا هذا الوباء موجود على الكرة الأرضية، أكو أشياء إيجابية، أكو سلبية. حتى الأشياء الإيجابية مع الأسف كثير من المسلمين ومن ينسب إلى العلم، حسب ما اطلعت طبعا، لما اطلعت على الكل، لكن بعض المقاطع، بعض الكتابات، حتى بعض المنتسبين للعلم، الجوانب الإيجابية مع الأسف جعلوا فيها أشياء مكدرة لخاطر الداعي إلى الله عز وجل، الداعي الصادق، الداعي الواعي، الداعي الفطن، الداعي الفهم. يعني يطلع لك واحد من أهل ينسب إلى العلم ومثلا يطلع لك أذان في ألمانيا وأذان في النرويج، يعني هاي الدول، وبعدين يعلق يقول ها شوفوا غصبا ما عليكم. ليش يا أخي غصبا ما عليكم؟ ليش ما تقول الحمد لله رب العالمين؟ خطية هذولا الله سبحانه وتعالى هداهم إلى ما فيه الخير. ترى شوفوا يا جماعة، والله هذا هو النداء الذي يؤدي إلى الطمأنينة والسكينة والراحة. وتعالوا يا أبناء المسلمين، بنات المسلمات، سووا دراسات على الأصوات التي تؤدي إلى الراحة والطمأنينة. ليش تتركوها لغيركم؟ والآن العلم مشاع، ماكو بعد يعني اختصاص هاي الشركة والله عندها بس هاي الشركة ما عندها هذا الشيء. لذلك يعني أضرب لكم مثلا أحبتي وأني خالدكم، يعني مثلا شركة مرسيدس قبل هالعولمة، يعني كون العلم مشاعا، كانت شركة خصوصية، ما حد يقدر يخترقها، عندها أشياء هي تسويها ما حد يقدر يطبقها، لأنه المصنوع يظهر إلى السوق ويستخدم. بعدين بقية الشركات يكتشفون شنو الميزات اللي صارت في هالموديل، على السنة الجاية هم يلا يقدرون يطبقون. الآن ماكو هذا الشيء. الآن كل الشركات حتى الكورية وحتى الصينية الآن بدأت تكتشف شنو الميزات الموجودة في المرسيدس والبي ام دبليو وغيرها من السيارات الفارهة أو السيارات المشهورة يعني. وربما هي صنعت أشياء مقاربة لهذه المديرات، وربما صارت فيها كتف بكتف. ما بشي مستور بعد اليوم. والله قبل عالم يستنبط فشي من نص ما مثلا ويكتبه في كتاب، وهذا الكتاب إذا وقع في الإنسان يقرأ هذه المعلومة المستنبطة. الآن ماكو، كلها موجودة على جوجل وعلى غيرها وسائل التواصل. فماكو يعني اختصاص دقيقي لا صح التعبير في هذه المجالات، كلها صارت يعني مشهورة. إذا أي طالب من طلبتنا الله يحفظهم، أي ابن من أبنائنا الله يحفظهم، أي بنت من بناتنا الله يحفظهم، إذا عندها يعني تطلع، إذا عندها مربي، إذا عندها مرشد، وقادمكم بما ابتلاه الله تبارك وتعالى وتبرر بهذا، وجه نداء لأبنائنا وبناتنا من الآن، شبابنا كلهم، أنه نعم خلي يصير عندهم توجه. هم أهل العلم، هم أهل الفضل، زين خلي يسوون دراسات على الأصوات. يا صوت يؤدي إلى الراحة والسكينة والاستقرار والطمأنينة، بل حتى يؤدي إلى العافية في الأجساد، وهي الأصوات تؤدي بالعكس. وقدموها هذول الناس المحتاجين خطية لهذا النور. ليش نضحك عليهم والله بدأوا يتأثروا بالأذان؟ ليش ما نقول لهم بارك الله فيكم الآن بدأتم الخطوة الصحيحة؟ يا أخوان البشرية، على الأقل يا أخوان، هم أخواننا بالبشرية، أجي أسوي مقطع أتحكم بهم؟ لا يا أخوي، يا من تنسب إلى العلم، والله أني أشوف في هذا ضربة لأمثالك من الله تبارك وتعالى. قال لي انت روح ما لك شغل بعد متأثر مو صادق وأني أخلي ينتشر ديني بأمري أنا بما لا تعلم ما نتحكم يا أخوان يعني أين وكذلك جعلنا أمة وسطا على الأقل أنقض كل شيء يعني قيمته وآثاره ونتائجه الصحيحة فإذا نحتاج إلى تقوية روحانية ليش؟ لأن اللي روحانيته قوية راح تعلو همته في نقل الخير إلى الغير في إنقاذ الغير من راح أتحبه جزاه الله تعالى خيرا بعث لي مقطع عن مستشفى في دولة أجنبية هذه المستشفى أو شركة تقوم بخدمة أموات المسلمين فبعث لي مقطع أنه الشركة الآن عجزت عن استقبال عدد الوفيات فالمقطع متكون من جثث يستقبلها في الثلاجة الطبيعية اللي كانت موجودة عنده بعدين اضطروا يسوي طابق آخر بعدين طابق ثالث وما الطوابق كلها ما بين الثلاجات هي الطوابق مبرديها لكثرة الموتى وقسم منهم يعني صور لنساء مسكينات إن مسلمات جايبينهم ميتة رأسا تدري ما يقتربون منها مع شرطة يشيلوهم يدفوهم أو بالشركة يتصلون عليها هي تروح تجيبهم من بيوتهم حتى يدفنوهم في مقابر المسلمين لبسها مسكينة يعني معناتها هي ما فاهمة شنو الحلال والحرام رب الله يعني الله يرحمهم جميعا زين هذول المسلمين اللي هيج بدا يعرفهم وغيرهم من يتحمل مسؤوليتهم يا سعد الله من يتحمل مسؤوليته؟ فإذا إحنا بحاجة إلى أن نعرف واحد جبنا ما هو تقواك في هذا الوقت؟ مو تقواك تضحك على النار عليكم رفع الأذان مو تقوى لا بقول يا أخي الكريم في الإنسانية شوف ترى إحنا في القرآن الكريم إذا تسمح لي أقول لك هاي المعلومة تجي وهكذا يا حكومة النرويج مثلا يا حكومة ألمانيا إذا أنت من الناس اللي تقدر توصل وتوصل صوتك قل لهم قلوا شوفوا يا إذا تسمحوا لي ترى والله إحنا عندنا معلومة في القرآن الكريم أنه رب العالمين ترى راح يظهر هذا الدين كيف يظهره؟ مفروض إحنا نظهره واجبنا هذا إحنا الآن هسه سعد الله وهذا واجبنا إحنا هذا واجبنا يا حكومات هاي الدول بس إحنا قصرنا لكن نعرف أن الله عز وجل نعرف معرفة حقيقية أن الله عز وجل وعد بأن يظهر هذا الدين حتى لو أكو ناس يكرهون ظهوره لكن كيف يظهر في توجيهاتنا الشرعية مفروض إحنا نقوم بإنقاذكم بإسعافكم بخدمتكم قولها لا تتكبر قول أنا خالف لك يا أخي الإنسان قولها لا تتكبر يا أخي الكريم يا أيها يا من جعلت نفسك في موضع الداعي إلى الله عز وجل قلها لكن أنا قصرت في واجبي هذا ورب العالمين هو سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لكم بأن خبره صادق فجعلكم أنتم تصدرون قرار برفع الحجر عن الأذان بالسماعات الخارجية في دولكم هذه المفروض هذا هو الخطاب الدعوي اللي نقوم به هو الله غصبا ما عليكم نضحك عليكم شوفوا غصبا ما عليكم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم رفع في بلدانكم غصبا على صليبكم هذا مو كلام هذا ليس دعوة إلى الله عز وجل هذا إشباه لوسوسة النفس الأمارة بالسوء هذا اتباع لوسوسة الشياطين نعوذ بالله تبارك وتعالى لأجل إثارة الفتنة وإفادة الفرصة على من يريد الله عز وجل أن يهديه لا راح يقول لك لعنة تضحكون علينا تشبه وحنا راح نضحك عليكم ننزلكم صواريخنا ونقتلكم وننزلكم ميكروبات نمرضكم ونقتلكم وزين وين راح نوصل بس قتل ومقتل هل هذا هو الهدف هل هذه هي الغاية من وجودك أنت في الإسلام مرة واحد قال لي في بداية هاي المشاكل ببغداد بدأوا يفجرون بعض الخمار قلت له هذا هسه براس العدل اكو واحد عنده محل يبيع خمور، هم يسمون مشروبات روحيه كما تعلم. قلت له اذا انت رحت خليت قنبله هناك وصفها بالضبط فرن الصادق، فصمون الصادق لو بصفه لو بينه وبينه محلين على ما اذكر يعني. فزين واحنا لازمين سرق على الصمون اللي ناخذ صمون الجهاد، وانت قال القنبله وفجرت القنبله واني رحت بيها مثلا او واحد مثل، فشنو مصيرك من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا احتمال، احتمال انه ياخذوك انت ويذبوك بالسجن، شو استفادين منك انت بالسجن؟ وهذا المحل باكر هم يعمروا مرت اللوك ويخلون على القابه زياده وكذا الى اخره. يعني ما اقول لك لا تنهى عن المنكر نعوذ بالله، ولا اقول لك لا تامر بالمعروف، لكن ترى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط. فوقتها كان سبحان الله نفس الوقت هذا اللي هو اللي يحكي وياي كانت صايره المشكله مع الجزائر، ومئات المسلمين زجوا في السجون، مئات منهم قتلوا وقتلوا وشردوا لان صارت حرب اهليه لا تذكرون. فختمت لك قلت له يا ابني ما اريد تخلي بغداد جزائر ثانيه. بعدين ذكرت له حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت له حتى يعني ايهما اولى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان تحاول ان تنقذ الناس من عذاب الله تبارك وتعالى وتحاول تقتلهم. قال لا هذول اشرار لازم نقتلهم. قلت له بس الرسول الاعظم عليه الصلاه والتسليم مره جاء خبر ان يهودي توفي فتاثر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس افلتت مني لا اله الا الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يعني شنو؟ يعني كان ممكن هذا بس افلتت مني الى النار، يعني كان ممكن هذه هالنفس هاي انقذها من النار. اذا رساله الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم انقاذ الناس من النار وليس ادخال الناس الى النار. يعني انت ما عندك شيء تامر بالمعروف الا تقتل الفجر. وبعدين من هالتوجه وجد هذان صاغيه مع الاسف صاروا اللي يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المساجد ويفجرون اهلها ويهدمون بناها. فاذا واجبك في كل وقت ان تخرج الناس من الظلمات الى النور، ان تحفظهم وتحافظ عليهم من السقوط في النار. فماذا تحتاج؟ تحتاج أن تتأمل في سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وتفهمها. فهذه المرحلة أحبتي في الله إذا أبرز معالمها زيادة نسبة الجانب الروحاني بفعل من المكلف نفسه، بمجاهدة من المكلف نفسه، بما استودع الله عز وجل في الفطرة السليمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دواعي الفطرة أنه هذا القلب الزكي حتى قبل تلقي الوحي ما يستطيع أن يتأقلم مع ما موجود في المجتمع من ضلال وكفر دون أن يمد يد العون والمساعدة لإنقاذ المجتمع. لكن كيف؟ فيحتاج إلى التأمل، والتأمل عبادة عظيمة جدا، والصمت عبادة عظيمة جدا. أنتم مشايخ يا أحبابي وأنا خادمكم، روحوا اقرأوا نصوص الصمت. خلي نجي نقرأ مثلا قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا قيلوا منازعات ومشاجرات عشان على الإسلام، يا إما تقول خير يا إما تصمت. فالصمت عبادة، أنت تؤجر على هذه عبادة، تؤجر على هذا الصمت يا سعد الله، إما أن تقول خيرا إما أن تسكت. طيب هذا الصمت ينبغي أن يستثمر ويعمر بالذكر القلبي، باستحضار أن الله عز وجل شاهدي، الله عز وجل ناظري، الله عز وجل معي. فتتهذب النفس وتتزكى وينمو القلب وتستثمر خيراته وبركاته. وهكذا لما الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا المنهج جاءه الإعلان عن نبوته، أنا زلت أصر على هذه الكلمة، وهذا الإعلان هو تكريم لسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وتكريم لأمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمة راشدة عائدة إلى منهج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذا دققوا في هذه المرحلة في ظل هذه الهداية، النفس القيام بواجب التأمل في كيفية إنقاذ الأمة. هو بما يتأمل، يتأمل أنه كيف ينجي المسجد الحرام من هذه الأوثان والأصنام، كيف ينجي هذه الأمة من الظلم وقطع الأرحام. زين، إذا هو عليه الصلاة والتسليم قبل نبوته مهتم بهذه القضية، فأنت يا سعد الله بعد ما جاءتك هدايات ما أوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت العب شنو واجبك؟ هاي أنت تربع وتقعد ومتونس ومرتاح بس، أم يجب عليك أن تمشي في الأرض؟ أم يجب عليك أن تأخذ بكل ما هو متاح في إيقاظ الأمة؟ أم يجب عليك أن تشجع استثمار كل الطاقات الموجودة في الأمة؟ إحنا إلى متى نسكت أنه بلغنا بالتهيئات بالموضة والموضة وما عاد يكون هدف الحياة سوى هذه؟ إلى متى يعني؟ وين راح نوصل؟ وإلى متى نسكت عن طلبتنا الغافلين عن أهدافهم العظيمة في الحياة؟ ومنشغلين عند مشاجرة ويا الخادم مال الجامع، عند مشاجرة ويا المؤذن، عند مشكلة ويا مصلي، عند مشكلة في فهم فتوى أو تطبيق فتوى. إلى متى يعني واحد يخلي الأمور هكذا بدون انضباط، بدون توجيه، بدون تذكير؟ التذكير من أين يأتي إخواني؟ يأتي من هذه الخلوة، يأتي من هذا التأمل. فالخلوة الخلوة الخلوة يا سعد الله، كلنا يا أخواني الخلوة. عودوا إلى أنفسكم في هدايات سيدكم وحبيبكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اخرج أنت في منطقة زراعية، اخرج من بيتك وروح اجلس في صليبة في مزرعة وفكر أين أنت من هذه الهدايات يا سعد الله. فمحاسبة أنفسنا أخواني الكرام وإلزام أنفسنا بهدي خير الأنام، هاي هي صور الصدق في محبته صلى الله عليه وسلم. هو الله أنت محبتك للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو باعثك مديحة قصيدة لأخيك المسلم على طريق الواتساب على عين العباس إن شاء الله بيها منافع. لا، هنالك أصول، هنالك أصول ينبغي الحفاظ عليها. الصدق مع النفس، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع أخيك، الصدق مع الآخر، المسارعة في إطفاء نار الفتنة. بالله عليكم يا أحبتي، يعني الآن أنتم جالسين متشرفين وأشكركم كلكم على الحضور وأشكركم معونتكم فيما بينكم. يعني لا قدر الله إذا صار فت حريق بسيط في الغرفة اللي أنتم قاعدين فيها تتركوه؟ وإذا تركتموه هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل حشاكم؟ لو الكل تجوم طفيا هل نار هاي اللي قبت؟ زين، ليش أنا عندي مشكلة في الجامع؟ صار لها 6 أشهر ما أطفيها، ليش؟ وين الصدق؟ خالفكم مرة صارت عندي، هاي يصير يعني هي كل احتكاك، صارت عندي مشكلة بيني وبين المؤذن مال الجامع. الرجل كان عنده يعني عمل آخر ويقصر في الحضور وهو يعرفني أنا طالب في الكلية، فاتفقنا جلسنا اتفقنا يا أخي الكريم يا عزيزي الله يرضى عنك توفى هو الله يرحمه، ما أعني حج صبيح لا هذا علم وكان متطوع عندي أخاف سامي عبارة داخل حج صبيح، لا لا مؤذن يعني معين. فجلست معاه قلت له يا أخي الكريم أنا عندي أيام السبت والأحد، قبل السبت مو عطلة بالعراق كان بس الجمعة، قلت له عندي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء دوامي ترى يتأخر إلى ما بعد العصر، وبالشتاء خاصة أحيانا حتى المغرب يا دوب ألحق للجامع صلاة المغرب. هاي الأيام الأربعة سبت أحد اثنين ثلاثاء، أما الأربعاء والخميس لا بعد الظهر ساعة واحدة وربع آخر محاضرة أكمل وأرجع عالي ألحق على صلاة العصر. فأنت هاي الأيام كلها اللي أنا موجود في العصر أخذ راحتك ولا تجي ولا أي وقت، أما الأيام اللي أنا ما أكون موجود لا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر واحتمال ما ألحق على صلاة المغرب، فأرجو أنه لا تترك الجامع. الجامع تو ناش استونا فاتحين تعرفه جامع حي العدل، جامع خادمكم، يعني أول من خدمه خادمكم، ما في ما قبلي ولا قبلي قبلي. يعني الرجل يقصر مرة ومرتين وثلاث مرات وأربعة، إيش يسوي له يعني؟ فاختلفت معه، أروح الأوقاف أشتكي عليه، يعني هم والله شي يقولون علي بشيخ ما جامع جاي يشتكي على المؤذن مالي، هم خجلت، قلت قاعد زبط بريك. ايش اسوي؟ والله هو دائما فلان صديقه ويجلس وياه، رحت على صديقه بكل ادب واحترام، شو ثاني يوم جاي صاير دار علي، انت شلون تقول لفلان؟ وانت شنو انت بجددني؟ صح انا كان عمري ذاك الوقت يعني يمكن 23 سنه هيجي او اقل او المهم قلت له يا عمي انا والله اعتذر، انا ما رحت لأجل أن أضحك، لأن هذا أمر مفضوح يعني معروف، المصلين كلهم يعرفون أنت متى تجي، ويجون أحيانا الجامع مسدود. فلما قبت هاي النار بالنسبة لي الحمد لله ما أدت إلى أنه أوصل للأوقاف أو أوصل إلى الفرقة الحزبية، ذاك الوقت الفرقة الحزبية تحكم، أو أوصل إلى أستعدي عليه واحد من المسؤولين اللي كانوا كارسين الجامع يجون يصلون يوم قادمكم لأن حي العدل كان فيها مسؤولين وكان فيها أساتذة وكان فيها حكام، بل حكام تمييز العراق أكثرهم كانوا عايشين في حي العدل في ذلك الوقت، وكلهم يحترمون قادمكم. سأقول لهم فتشي يعني الله أعلم إيش راح يسوون في الرجال. المهم آخر شيء الله تبارك وتعالى رحم، جاب لنا حجي صبيح متطوعا، فقلت لعيني الله جاب لنا هالرجال هذا، انت اخذ راحتك بعد هالايام الاربعه مثل ايام الثلاث الباقيه. قال معقولك؟ ليش معقوله؟ قال تعال بوسك من راسك، جزاك الله خير ما يحتاج. قال والله انا جبت غلطان، عبالي تبي تاذيني تمنعني من مصلحتي. فالقصد ما اريد اطول كلام احبتي، المحاسبه الخلوه هاي كلها ناخذها من هاي المرحله من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العناية بهداية الخلق. تقول أنا ما علي ترى باكر يوم القيامة الجاري يجي ياخذ حجزك بزيادة مثل ما نقول احنا العراقيين، ويوديك بكل عنف الرب العالمين، يقول يا ربي قل لي هذا لما لم يعلمني؟ ايش خلاني اروح بطريقة النار ما علمني؟ فنتحمل مسؤولية. إذا صرنا طلبة علم مسؤوليتنا صارت أكثر، إذا الله شرفنا بخدمة المساجد بعد هاي ماكو وظيفة أقدس وأشرف منها في هذا الوقت. لو إحنا هاي كلها نغفل عنها وتروح شو مكان بس نفكر والله بركة فلان يصير مرشد، بركة فلان أو آني أصير خليفة، آني أصير كذا، وليش الجماعة ما داروا لي أهمية، وليش يحاولون يوقعوني؟ هاي مين؟ فإذا ندرس المراحل الثلاثة بهذا القصد، بقصد الإصلاح، بقصد تنمية الطاقات، بقصد القيام بواجباتنا، القصد برسم الهدف الحق، الهدف الأسمى الأسنى. ليش أقول لكم سيدي هذا الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه خادمكم أنا أعتبره مجدد في هذا العصر، لأن كتب في المقصد الأسنى، روح أقرأه في الحر الجامعية. شنو المقصد الأسنى؟ الهدف الأعظم من حياة المسلم لازم أكفل هدف، هذا نؤمن به جميعا إذا صح التعبير من رأس الهرم إلى آخر واحد فينا. هو ذكر قدس سره المؤسسة، من مدير المؤسسة، من القائم على المؤسسة إلى الفراش اللي أو البواب اللي يقف في باب المؤسسة، لازم عندهم مقصد أسنى يعملون لأجله. فهذا هو ما رسمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في هذه المرحلة. شاف القوم القادير رايحين، شاف أنه ما يكفي أنه يعمل في التجارة فيكون صادقا أمينا بحيث يأتون بأموالهم وثرواتهم يستأمنوه عليها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وما يكفي يعني أن بعض الناس يرون أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوهد نور في ولادته أو أنه أجوا اثنين غربة وشقوا صدرا. كثيرا هذه الحكايات يعتبروها تتناقل الناس يعني فيما بينهم، منهم المؤمن ومنهم المكذب والمصدق، هاي كلها مدفي. فإذا شو أسوي؟ لا أروح أتأمل وأفكر وما عندي من خير أنميه. فكان الخير الموجود في الفطرة السليمة وما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت من بقايا الحنيفية، والله على ذني أتكئ وأروح أقوم بواجبي. فكيف أنت يا سعد الله الآن عندك كل البصائر كل المعالم الحقة تريد على المحجة البيضاء، إيش بقالك عذر بعد حتى تروح بهاي الجرامين اللي الآن ذكرناها أو ذكرنا بعضها حقيقة؟ يعني بعض الناس وخال حياتك كلها بس شلون يذل زوجته ويكبر المشكلة وياها، بكت في اليوم تطلع وتعوفه حتى هو يروح يتزوج اللي بنى علاقة محرمة وياها، نعوذ بالله تبارك وتعالى. أو كل همه وهمومه ودقه ومدقوقه لأنه شلون هذا الشريك اللي وياه بالعمل يخلص من عنده؟ ليش ما بداعي كل هالتوتر ولا لكل هاي الحرب ولا لكل هذه النيران ولا لكل هذه الآثار؟ شريكك وقعدوا إياه قلنا يا أخي هذا إلك وهذا إلي، الله يرضى عنك، نمشي هالشكل على محبة الله عز وجل، أهلا وسهلا. ما نقدر، هذا فراق بيني وبينك بكل سلاسة وبكل طيبة بكل تقدير وكل احترام. وهكذا بقية المثبطات والمعوقات ينبغي التغلب عليها بالصدق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين ومن المخلصين، وأن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، وأن يستلمنا سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين، وأن يستلمنا فيما يشرفنا في هذه الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. آمين آمين اللهم آمين. بجاه سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم والقرآن العظيم وسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.